إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الكفارات التي من فعلها كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، وهي إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. واليوم نختم كلامنا عن هذا الحديث الشريف ببيان الدرجات، فنقول وبالله عز وجل التوفيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. الخصلة الأولى من هذه الدرجات إطعام الطعام، إطعام الطعام. وقد جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها، فقال جل من قائل في وصف عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام لكل الناس مسلما وغير مسلم، لأن الأسير لا يكون إلا كافرا. يطعمون الطعام للفقير والغني، وللمسلم وغير المسلم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه، يعني على حب الطعام، على حبهم للطعام وحاجتهم إليه، وقيل على حبهم لإطعام الطعام طيبة بها أنفسهم، قائلين: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى أن قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فوصف الله عز وجل فاكهة المؤمنين وشرابه في الجنة جزاء لإطعامهم الطعام في الدنيا، جزاء لإطعامهم الطعام في الدنيا. وفي المسند وسنن الترمذي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. إن في الجنة غرفا غرفا شفافة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي خرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول مقدمه إلى المدينة يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ سأل صلى الله عليه وسلم يا رسول أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ففي هذه الأحاديث فوائد عظيمة ومنافع جليلة ينبغي للمؤمن أن يعيها ويتصف بها، لأنها من مكارم الأخلاق ومن حميد العادات، وأنها سبب لنيل الدرجات. فإطعام الطعام هو أمارة الجود والسخاء وعلامة الكرم ومكارم الأخلاق، وفيه نفع للمحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإطعام الطعام يوجب دخول الجنة جعلنا الله من أهلها، ويوجب النجاة من النار أعاذنا الله منها، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. ومن هنا يقول المغاربة أعطي الطعام يعني أعطي الخبز وما تخافش، وهذا كلامه صحيح. هذا شيء عند المغاربة يقولوا يعني أعطي الخبز وما تخافش. قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلا اقتحم العقبة. هذا تحضيض على تجاوز هذه العقبة الصعبة، العقبة الكؤود، لكن هذا لم يقتحمها لأنه يتبع هواه. هذه العقبة شديدة شديدة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه العقبة، قال وما أدراك ما العقبة، وبيّن الوسائل التي يجتاز الإنسان بها هذه العقبة الصعبة. قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة يعني عتق رقبة وتحريرها، كان العبيد وحث الإسلام على تحرير العبيد وعتقهم وإخراجهم من نيل العبودية إلى الحرية والكرامة الإنسانية، لأن الإنسان في أصله أنه ولد حرا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم المسغبة يعني المجاعة، يتيما قريبا أو بعيدا، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني مسكين وفقير ويتيم محتاج، فأنت تطعمه فإطعامك له تتجاوز هذه العقبة الصعبة التي أمامك وتتخطاها، ومن ثم تصل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أي إن السبب المنجي من النار، من نار جهنم، يكون في إنفاق المال في فك الرقاب المؤمنة وإطعام الطعام في أيام حاجة المحتاجين إليه من فقراء ومساكين. ويتأكد إطعام الطعام للجائع والجيران، للجائع والجيران خصوصا. ففي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطعموا الطعام وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان العاني الأسير، فك الأسير، الأسير المسلم الذي يكون والأسر والأسير هو يعني ثمرة من ثمرة الحرب، عندما تقع الحرب بين يعني دولتين أو بين بلدتين فما يأخذ فما يقبض عليه حيا يسمى الأسير، فك الأسير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم اليوم من من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. اجتمعت هذه الخصال كلها في شخص واحد إلا كان ذلك موجبا لدخول الجنة. وأفضل أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة إليه، كما وصف الله عز وجل بذلك الأنصار رضي الله عنه، فقال جل من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يؤثرون غيرهم على أنفسهم ويفضلون ويقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم مجاعة. والآية نزلت بسبب ذلك الضيف الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، فقال فأحال على رجم الأنصار فذهب به إلى بيته، وقامت المرأة بتنويم الأطفال وعدم إعطائهم شيء، وأعطوا كل ما لديهم لضيفهم. فنزلت هذه الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم، يعني تمدحهم وتثني عليهم وتبين مكانتهم العالية في الإثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد يصل الحال ببعض الناس حتى إنهم عند مفارقتهم للدنيا يؤثرون على أنفسهم. فمن المواقف العظيمة في الإثار الذي لا يمكن أن يصل إليها إلا أقوياء الإيمان أشداء اليقين، نستنشق من هذه المواقف روائح الإنسانية الكريمة وعبق الإيثار الطيب وأريج الكرم الأصيل الذي غطته مطامع الأهواء والشهوات وطمسته حياة المادة واللذة في عصرنا الحاضر، من خلال هذه الحادثة التي تبين لنا كم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظماء، كم كانوا عظماء وكبار يحبون الخير ويقدمون الغير على أنفسهم. قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك، يوم غزوة اليرموك، يوم معركة اليرموك مع الفرس، كان قائدها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، يعني يبحث عن ابن عمه ويقول: إن كان به رمق، يعني إن كان به بقية حياة أعطاه الماء ليشربه قبل أن يغادر الحياة، إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فوجده، فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه: أي نعم. قال: فإذا أنا برجل يقول، يعني بجانبه، آه آه، يتأوه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه. قال: اذهب إلى هذا الرجل الذي يتأنن فأعطيه الماء. قال: فانطلقت إليه فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أي نعم، يعني أشار وقف يعني أسقيك. فسمع آخر يقول آه آه، رجل ثالث أيضا سمعه هذا الثاني يتأوه، فقال فأشار هشام أن انطلق إليه، اذهب إلى الآخر اعطيه الماء وكلهم محتاجين إليه. قال: فجئته، ذهب إلى الرجل الثالث الذي يتأوه، قال: فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ورجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. فمات الثلاثة وكلهم يؤثر غيره على نفسه في شربة ماء، رحمهم الله جميعا. فهذا الإثار هو أعلى مراتب الإثار، وهو الإثار بالنفس، ذلك أنه فوق الإثار بالمال. وكما قال الأول: يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ربما يشتهي شيء من الطعام فلا يصنعه إلا لضيف ينزل به فيأكله مع ضيفه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد قد ردوهم عنه فلم يفطر تلك الليلة. واشتهى الربيع بن الخثيم اشتهى حلواء فأمر أهله بصنعها ثم دعا الفقراء فأكلوها. فقال له أهله فلما أتعبتنا بصنعها وأنت لم تأكلها؟ فقال وهل أكلها غيري؟ هذا هو الفهم الصحيح، وهل أكلها غيري؟ فما أكله الناس هو الذي يبقى لك، هو الذي تستفيد منه. قال وهل أكلها غيري؟ فهذه أخبار وحوادث لا تحتاج إلى تعليق، فأثرها واضح في النفوس وفعلها قوي في القلوب. فإطعام الطعام يرفع صاحبه درجات ويقربه من جنة عرضها الأرض والسماوات. الخصلة الثانية الصلاة بالليل والناس نيام. الصلاة في الليل من موجبات الدرجات العالية في الجنة. قال الله تعالى في وصف المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان نومهم بالليل قليل وما أكثر الليل، فإنهم قائمون قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع وبالأسحار هم يستغفرون، يعني قبيل الفجر يستغفرون الله عز وجل، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار. وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم يعني ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها وعن فراشها، عن فراشها اللذيذة، إلى ما هو ألذ وأطيب وأحلى إليهم وهو الصلاة بالليل ومناجاة الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا أن ترد أعمالهم فهم يعملون ويخافون أن ترد أعمالهم، وطمعا في قبولها أو خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أعد الله عز وجل لهم يوم القيامة من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة القيام بالليل، رواه مسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وعن أبي أمامة وبلال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب كرمه وفضله وأن يحول بيننا وبين معصيته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الخصلة الثالثة في الحديث إفشاء السلام. إفشاء السلام، ومعنى إفشاء السلام بذله ونشره للعالم لكل الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. وقد سئل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتقرأ السلام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. وكما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، أن يكون الإنسان منصفا مع نفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، الإنفاق من القليل. فالجمع بين الإفطار وبين إفشاء السلام هو جمع بين الإحسان بالفعل والإحسان بالقول. حديث جمع بين إطعام الطعام وبين إفشاء السلام. إطعام الطعام هو إحسان بالفعل، وإفشاء السلام هو إحسان بالقول، أن يحسن إلى الناس بفعله وبقوله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى السوق لا ليبيع ويشتري، ولكن ليسلم على الناس لأجل إفشاء السلام. إفشاء السلام، ومعنى السلام، ما معنى السلام؟ هذا الشعار العظيم، هذه التحية التي أخص الله تعالى بها أمة الإسلام، السلام عليكم. ما معنى السلام؟ السلام معناه الدعاء بالسلامة من كل آفة، من كل آفة. فإذا قلت لشخص السلام عليك، فماذا يعني ذلك؟ يعني أنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل آفة، يسلمه من المرض، يسلمه من الجنون، يسلمه من الناس، يسلمه من المعاصي، يسلمه من أمراض القلوب، يسلمه من النار، يسلمه من كل شر. فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة. فهل المسلمون يستشعرون هذا المعنى حينما يقول بعضهم لبعض السلام عليكم، سواء مسلمين أو مسلم عليهم؟ وكان الصحابة من محبتهم لله عز وجل يقولون في صلاتهم السلام على الله من عباده، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، يعني السالم من كل عيب ونقص جل وعلا. فلا حاجة أن تثن عليه بالدعاء بأن يسلم نفسه. ثم قال لهم، علمهم التعبير الصحيح، أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هل تستشعر أخي المسلم حينما تكون في تشهد في الصلاة وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل تستشعر أنك تسلم على جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن الجنة وخازن النار؟ هل تستشعر أنك تسلم على الحفظة الكرام الذين، هل تستشعر أنك تسلم على الكتبة الذين يكتبون أعمالك؟ هل تستشعر أنك تسلم على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والمرسلين؟ هل تستشعر أنك تسلم على كل عبد صالح من الأولين والآخرين ممن هو في السماء والأرض؟ يعني صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض. السلام اسم من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى السلام، وضعه في الأرض. فأفشوه بينكم، فأفشوه بينكم، أشيعوا بينكم السلام. وأنتم تحسدون على هذا، المسلمون يحسدونهم غيرهم على أن خصهم الله تعالى بهذه الميزة، ميزة السلام. فإذا مر الرجل، أو فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب. فإذا أردت أن تفتح لك قلوب العباد فسلم عليهم إذا لقيتهم، وابتسم في وجوههم، وكن سباقا لهذا الخير. يزرع الله محبتك في قلوب الناس وييسر لك طريقا إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. معروف أن الإنسان الذي لا يحب الإنسان الآخر لا يسلم عليه، الذي يقاطعه لا يسلم عليه لأنه لا يريد له الخير، فإذا سلم عليه دليل على أنه يحبه ويدعو له بالسلامة من كل الآفات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ثلاث يصفين لك ود أخيك، يعني ثلاثة الحويج يجعل بينك، يجعل الصفاء والمودة والتقارب والمحبة بينك وبين أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، تدعوه وتناديه بأحب أسمائه إليه. فالسلام تحية الأنبياء والمرسلين، وتحية الملائكة الأكرمين. فهؤلاء الملائكة الذين دخلوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. إلا أن كما يقول علماء النحو أن سلاما بالنصب، قالوا سلاما سلم الملائكة سلاما، ومصدر مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، فالجملة إذن جملة فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت. أما رد إبراهيم عليه السلام فقال سلام مرفوع أي عليكم سلام، فهي جملة اسمية تدل على الثبوت، فيكون رد سيدنا إبراهيم عليه السلام أكمل وأحسن، وإذا يعتبر رد إبراهيم عليه السلام من الرد الأكمل الذي قال الله عز وجل فيه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية قال لكم أحد السلام عليكم فحيوا بأحسن منها، يعني بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك إنسان مثلا السلام عليك تردها فتقول عليك السلام، بأحسن منها عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله كيف يكون ردها؟ عليكم السلام ورحمة الله. فإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وأنت قلت عليكم السلام ما رديت السلام، لقال فردوها. وقال السلام عليكم ورحمة الله فينبغي أن تقول عليكم السلام ورحمة الله. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قصرت عن هذا فما تعتبر رادا للسلام، فردوها فحيوا بأحسن منها. وذلك إذا اقتصر على السلام عليكم فردوها عليكم السلام، هذا الرد الكافي. أن تزيد الأحسن عليك ورحمة الله وبركاته، لكن إذا كان المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت تقول عليكم السلام فلا تعتبر ردا للسلام، لابد أن تأتي بالصيغة كاملة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالسلام تحية أهل الجنة الذين لا يختار الله لهم إلا ما هو أكمل وأحسن. قال تعالى عن أهل الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم سلام يوم يلقون الله عز وجل. وقال سبحانه: لا يسمعون فيها، يعني في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال جل من قائل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، تحيتهم في الجنة سلام. أيها المسلمون، إن إلقاء السلام ورده أحد الحقوق التي كلفها الشرع للمسلم على أخيه المسلم. أما إلقاء السلام ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وأما رد السلام ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على أخيه، على أخيه: رد السلام، وتشمية العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. رواه مسلم عن أبي هريرة. إن السلام بركة، سبب للبركة، فإذا أردت أن يبارك الله لك في نفسك وأهل بيتك فسلم عليهم كلما دخلت بيتك، فإن ذلك من أعظم أسباب البركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فأين أكثر المسلمين من هذا الأدب؟ إن الذي يبدأ بالسلام هو أحب وأقرب إلى الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهو الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله عز وجل. أولاهما بالله عز وجل هو الذي يبدأ بالسلام. من آداب السلام أولا أن يكون التسليم بصوت مسموع يسمعه اليقظان لفيق ولا ينزعج منه النائم. فعن المقدادي رضي الله عنه قال كنا نرفع للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. ثانيا أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن لا يكتفي بالإشارة باليد أو الرأس فإنه مخالف للسنة إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا فإنه يسلم بلسانه ويشير بيده ولا يكتفي بالإشارة فقط. فالإشارة هي شعار غير المسلمين لكن إذا أشرت إلى إنسان بعيد فأصحبها بالسلام السلام عليكم. رابعا السلام في بداية المجلس وعند مفارقته لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح. فالحديث عن السلام وأحكامه في الحقيقة لا تكفي فيه خطبة واحدة ولعلنا نتوسع إن شاء الله فيما يستقبل في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن يفشون السلام وأن يدخلنا الجنة بسلام آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.